أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على كشف الإجماع عن الحكم الشرعي على أساس التعبد والدليل الشرعي، فذكرنا الرواية التي يستدل بها على ذلك، وكان الاعتراض الأول على الرواية ذكرنا بأنه يعني ليس وارد عليها، النتيجة هو ليس وارد عليها، لأن الرواية ليست لا يقصد بالاجتماع الاجتماع بمعنى الدقي الحرفي الذي لا يتخلف يغرو فيه يتخلف الواحد، ليس هكذا، وإنما المقصود به هو الاجتماع الأرضي، اجتماع فإن فيه لقرينة بين الرواية، وحينئذ من الممكن حملها على أن المقصود هو اجتماع الأمة مع عدا المعصوم، وهذا يساوق الأصل بقطع النظر عن الملاحظات الأخرى. الملاحظة الثانية على الاستدلال بهذه الرواية هو أن الذي يلاحظ على هذه الرواية بجميع طرقها المروية في كتب العامة وحتى المروية في طرق الخاصة، يعني ظاهرا إذا أطلقت نسخة أخرى يعني فهي نسخة من رواية في بعض الكتب، أن الموجود هو لا تجتمع أمتي على ضلالة لا على الخطأ، الخطأ غير موجود، أما في روايات العامة فواضح الموجود هو الضلالة لا الخطأ. في روايات ما أكو يقال أنه في نسخة ضلالة وفي نسخة ماذا وفي نسخة خطأ. اجتماع الأمة على ضلالة غير اجتماع الأمة على الخطأ، اجتماع الأمة على الخطأ. الضلالة بها تستطيع معنى الانحراف والعصيان، هذا الضلالة. الحديث يفيد أن الأمة لا تجتمع على انحراف، على انحراف، وقد يكون هذا مناسب لنظر الرواية للمسائل العقائدية التي يكون العدول عنها موجب من الانحراف. يقول الأمة لا تجتمع على انحراف وعصيان ومخالفة للشارع، لا تجتمع على هذا، فتدل الرواية إذا تمت سندا ودلالة تدل على العصمة، عصمة الأمة من ماذا؟ من الانحراف العقائدي ونحوه، من العصيان وأمثال هذه الأمور. وأين هذا من عصمة الأمة من الخطأ؟ أين هذا من عصمة الأمة من الخطأ والاشتباه؟ عندما يجمع الفقهاء على شيء لا عصيان ولا ضلال ولا انحراف، وإنما هم أصابوا فيما ذهبوا إليه، وكان ما ذهبوا إليه هو الحكم الواقع ولا أخطأ الحكم الواقعي. الرواية ليس فيها دلالة حتى إذا اجتمعوا على أنهم معصومون من شنو؟ معصومون من الخطأ ومن الاشتباه، وإنما هم معصومون من الانحراف والعصيان والمخالفة وأمثال هذه الأمور. لهذا تكون الرواية أجنبية ولا يصح الاستدلال بها على ما لا على عصمة الأمة عن الخطأ والاشتباه، حتى يقال إذا اتفقت الأمة على حكم شرعي فلا بد أن يكون هذا الحكم هو الواقع، ولا يمكن أن يخطأوا في ذلك جميعا، فلا بد أن يكون أحدهم مصيب الواقع، وبالتالي يثبت الحكم الشرعي كما هو مقتضى الاستدلال لهذه الرواية على كشف الإجماع عن الحكم الواقعي. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة هو أن في بعض الصيغ التي وردت عن العامة الموجود بها هذا، في بعض الصيغ يعني بعض الطرق الروايات تذكر الرواية بهالشكل لا تجتمعوا على ضلالة، وهذا بعد أوضح أنه يجعل الرواية نعمل على الجملة الإنشائية لا الجملة الخبرية، غير لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا اللي يستدل به هذا عندما تكون الجملة جملة شنو؟ خبرية، إخبار عن عصمة الأمة، عن عدم اجتماع الأمة على الخطأ والضلالة. أما عندما يكون الحديث لا تجتمع على ضلالة، الجملة إنشائية ما لها علاقة، لا يستكشف منها شيء أفضل، وإنما هو نهي عن الاجتماع على ماذا؟ على ضلالة. إذن بعض طرق الروايات أيضا يجعل الرواية أجنبية عن محل الكلام. المناقشة الرابعة يناقش السندية، أن الرواية مروية من طرق العامة بأسانيد مو فقط ليست تامة عندنا، وإنما هي غير تامة حتى عندهم كما ذكر في محله. ونقل الرواية في كتبنا موجود، لكنه أيضا بأسانيد ليست معتبرة. في الاحتجاج موجودة بشكل مرسل، في تحف العقول أيضا موجودة بشكل مرسل. ما نقل بعض الأخوة أنس بالدرس من أنها موجودة في الكافي، بعض اشتباه ليس لها وجود في الكافي، وإنما هي موجودة في الاحتجاج وفي تحف العقول ونقلت بشكل مرسل. نعم، قد واحد مثلا إذا جمع هذه الروايات وقد تحصل عنده الاستفاضة، مثلا الاستفاضة اللي تجيب الاطمئنان والصدور، بس هذا مشروط بأن تلاحظ الأسانيد والطرق، وأن تكون الأسانيد أسانيد متعددة، أسانيد متعددة، إذن قد يكون هذا موجب لحصول الاطمئنان والصدور. على تقدير المناقشات الدلالية موجودة، وهذا يعني أنه لا يمكن إثبات كشف الإجماع على الحكم الشرعي استنادا إلى التعبد الشرعي والدليل الشرعي. إلى هنا يتم الكلام في المقام الأول. وقلنا بأن المقام الأول في بحث الإجماع هو كشف الإجماع عن الحكم الشرعي مباشرة، نبحث عن هذا، أنه ما هو الدليل على أن الإجماع يكون كاشف عن الحكم الشرعي. وهذا المقام الأول واضح أنه هو لا يتعرض إلى صغر الإجماع، بل هو صورة فيه مفروضة ومفروض عنها. يعني هو يقول يفترض إجماع ويتحدث عن كيفية الاستدلال به على ماذا؟ على الحكم الشرعي، وما هي الطرق التي يستدل بها على به بالإجماع على الحكم الشرعي. صورة الإجماع، تحقق الإجماع، حصول الإجماع مأخوذ في المقام الأول، مفروض الحصول ومفروض عنا. وهي مسألة يعني ينبغي أيضا، هي مسألة يعني تدخل في صلب البحث، صورة الإجماع في تشكيك في إمكان شيء في المكان حصوله، وهذا سيأتي الحديث عنه. تبين من البحث السابق بأن كشف الإجماع على الحكم الشرعي على تقدير تحققه فهو قائم على أساس أسباب الاحتمالات، وليس قائما على أساس حكم العقل العملي ليرجع إلى قاعدة اللطف، كما أنه ليس قائم على أساس حكم العقل النظري للملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي. هذا أيضا تبين أنه ليس كذلك، وتبين أيضا أنه ليس قائم على أساس الدليل الشرعي. أما المقام الثاني، المقام الثاني الكلام فيه يقع عن كشف الإجماع عن حجة تعبدية ودليل معتبر شرعا، ثم الإجماع يكشف عن دليل معتبر شرعي. هذا المقام الثاني، يعني إذا عجزنا عن إثبات كشف الإجماع عن الحكم الشرعي الذي أجمعوا على مباشرة، حينئذ ينفتح الحديث لنثبت كشف الإجماع عن الحكم الشرعي لكن بطريقة غير مباشرة، مو مباشرة يكشف عنه، وإنما الإجماع يكشف عن دليل معتبر دليل معتبر استند إليه المجمعون في إثبات الحكم الشرعي، وبالتالي هذا الدليل إذا استطعنا أن نستكشفه من الإجماع إذن يمكننا الاعتماد عليه لإثبات الحكم الشرعي، فنصل إلى إثبات الحكم الشرعي لتوصف الدليل الشرعي الدال عليه. هذا مرحل البحث، أن الإجماع هل يمكن أن نستكشف منه وجود دليل معتبر عند المجمعين أو لا؟ واضح بأن هذا في هذا المقام ما يمكن أن 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 نسلك أحد المسلكين المتقدمين من المسالك الثلاثة اللي هو المسلك الأول أو المسلك الثالث، ما يمكن نسلك في المقام. يعني بمعنى أنه ينحصر في المقام الاستدلال على كشف الإجماع عن الدليل المعتبر بالمسلك الثاني اللي هو دعوى شنو حكم العقل النظري اللي هو دعوى الملاعدم، منحصر بهذا. لا ندعي ماذا؟ ندعي ماذا؟ أفرغ المسلك الأول اللي هو حكم العقل شنو والعملي، قاعدة اللوت قاعدة اللوت ما له معنى نستدل بها في المقام لاستكشاف ماذا؟ لاستكشاف دليل شرعي استند إليه المجمعون. العقل العملي كان يقول بأنه يجب على الشارع عندما تجمع الأمة على حكم شرعي، يجمع الفقهاء على حكم شرعي ويكون هذا الحكم الشرعي مخالف للحكم الواقعي، يجب كسر هذا الإجماع، يجب هدم هذا الإجماع، يجب إظهار الحكم الواقعي وإبراز بطريقة من الطرق، يجب من باب اللطف. فإذا أجمعوا على شيء والشارع لم يبرز ما يخالفه ولم يظهر ما يخالفه، فحينئذ يكون هذا الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي الواقع. هذا في باب الدليل الشرعي ما نقدر نقول بأنه إذا أنه يجب على الشارع ماذا أن يظهر ما يدل على الحكم الشرعي إذا ماذا إذا استندوا المجمعون إلى دليل ومدرك في إثبات هذا الحكم الشرعي، أن يقبل هذا الدليل، أن يظهر دليلا آخر يدل على الحكم الشرعي. هذا بعد ما تجي بقاعدة اللطف، قاعدة اللطف مدركة هو هذا، أن الشارع يجب عليه أن يظهر الواقع عندما يتفق الناس على خلافه، مو أن يظهر الدليل على الواقع عندما يتفق الناس على دليل آخر يؤدي إلى خلاف ما داخل الواقع. صعب إدراك قاعدة اللطف في المقام لو سلمنا جريانها. كما أن الدليل الثالث لا يجي في المقام لأنه لا تجد عندنا رواية معينة يشار إليها تدل على ماذا؟ تدل على أن الإجماع يكشف عن ماذا؟ عن وجود دليل شنو؟ معتبر. يكشف عن وجود دليل معتبر بعد الجواب. فيتعين أن يكون المسلك الذي يمكن سلوكه في المقام هو حكم العقل النظري، أي بعبارة أخرى دعوى الملازمة بين الإجماع على حكم شرعي وبين وجود دليل معتبر على ذلك الحكم الشرعي. وحينئذ إذا ادعي هذا، حينئذ الكلام الذي ذكرناه في المسلك الثاني في المقام الأول بعينه يدري، وهذا وين في المقام بعينه ذكر سابقا تقسيمات الملازمة إلى ملازمة عقلية واتفاقية وشنو وعادية، هذا يدري هذا المقام. وما ذكرناه أيضا من أنه هذا التقسيم إنما هو ليس بلحاظ ذات الملازمة، لأن يعني ذات الملازمة هي ملازمة دائما تعني استحالة الانفكاك، هي دائما ملازمة بالاصطلاح عقلية، وإنما هو تقسيم بلحاظ مصد الملازمة ومتعلق الملازمة متعلق الملازمة مرة يكون ملازمة بين ذات بين شيئين بين ذات شيء وذات شيء آخر مطلقا وبلا ظروف وبلا قيود وبلا شروط، ومرة لا يكون ملازمة بين شيئين لكن في ظل ظروف خاصة عادية أو ماذا أو اتفاقية على ما ذكرناه سابقا. وكذلك يأتي هنا أيضا ما تقدم من أن الأمثلة التي ذكرت في الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية هي في الواقع والحقيقة ليست من باب الملازمة، حتى التواتر على ما تقدم حتى التواتر هو ليس من باب الملازمة العقلية كما هو المعروف والمشهور، وإنما هو قائم على أساس حساب الاحتمال حتى في باب التواتر. هذا أيضا يرد في المقام. طبعا على اختلاف فيما بين هذه الموارد وهذه الأمثلة المذكورة سابقا في سرعة حصول الاطمئنان واليقين بحساب الاحتمالات وفي بطء حصول ذلك، أي تختلف التواتر يختلف عن إجماع إجماع يختلف عن ملازمات أخرى مثلا قد تكون في المقام موجودة، هذا أيضا تقدم. حينئذ في محل الكلام نقول لا توجد ملازمة عقلية بين إجماع الفقهاء على شيء على حكم شرعي وبين وجود دليل معتبر على ذلك الحكم الشرعي، ملازمة عقلية ما موجودة بينهما. أيضا بنفس البيان السابق باعتبار أن العقل لا يدرك هذه الملازمة العقلية بين هذين الشيئين بين الإجماع وبين وجود دليل معتبر على الحكم الشرعي، ما يدرك ملازمة عقلية بينهما بمعنى استحالة الانفكار، ما يدرك. ليش؟ لما قلنا هذا سابقا من أن فتوى المجتهد الواحد يحتمل فيها الخطأ يحتمل فيها الاشتباه، ماكو ملازمة بينها وبين وجود دليل معتبر على الحكم الذي أفتاده، ماكو ملازمة بينها. ضم فتوى المجتهدين الآخرين بقطع النظر عن حساب الاحتمالات هذا لا يزيد في ذلك، يعني لا يزيد أمرا جديدا إضافيا إلا إذا أثبتنا أن خطأ مجتهد يلازم إصابة مجتهد آخر، أن خطأ مجتهد جماعة من المجتهدين من أصحاب الإجماع خطأهم في فتواهم يلازم إصابة آخرين من المجمعين في فتواهم. إذا أدركنا هذا إذا حدثنا هذا يصح هذا الكلام لأنه خطأ جماعة يلازم ماذا أصاب جماعة، إذن لابد في ضمن هؤلاء المجمعين لابد أن يكون واحد شنو واحد منهم شنو مصير، كلهم مخطئين ما يصير ليش؟ لأن خطأ جماعة يلازم أصاب شنو آخرين، إذن لابد على الأقل أن يكون واحد من هؤلاء المجمعين مصير، وهذا يكفي لإثبات وجود دليل على الحكم الشرعي وبالتالي إثبات الحكم الشرعي. لكن هذا مو واضح عقلا، مو واضح، ماكو ملازمة بين إصابة خطأ جماعة وإصابة الآخرين كما قلنا في التواتر، ماكو ملازمة بين ماكو تمانع بين خطأ جماعة وخطأ الآخرين، هم هؤلاء مخطئون هؤلاء أيضا شنو عقلا ماكو مانع منها، ماكو تمانع بين خطأ بعض وخطأ البعض الآخر. فإذا كيف تثبت ملازمة عقلية تعني استحالة الانفكاك بين الإجماع وبين ماذا وبين وجود دليل معتبر على الحكم الشرعي؟ نعم هذا يمكن طرحه على أساس أيضا حساب الاحتمال، باعتبار أنه في حساب الاحتمال في المقام يمكن أن نجمع القيم الاحتمالية لفتاوى هؤلاء المجمعين، وقد هذا يصل إلى ماذا؟ إلى درجة القطع واليقين أو الاطمئنان. هاي الفكرة، فكرة حساب الاحتمالات تطبيقها في المقام الثاني يمكن تصوره بنحوين، يمكن تصوره بنحوين، وهذا النحوان موجودان في كلمات الأصوليين. النحو الأول أن الفكرة نطبقها مو لاستكشاف أصل وجود مدرك المجمعين، لا، وإنما نفترض وجود مدرك المجمعين، نفترض وجود مدرك المجمعين. هذا المدرك مواصل لنا، هذا المدرك المجمعين واصل لنا، لكن نطبق فكرة تساوي الاحتمال لتصحيح مدركية هذا المدرك، تصحيح أن هذا مدرك يمكن الاستناد إليه. ليش هذا مدرك؟ لأنهم اتفقوا على الاستناد إليه لإثبات الحكم الشرعي، فتطبق لتصحيح مدركيا المدرك الموجود الذي استند إليه المجمعون والواصل إلينا، يعني أن المجمعون لهم مدرك أو مدارك محددة استندوا إليها في الفتوى، وهي المدارك واصلة لنا، لكن إحنا نشكك، مو واضح عندنا كيفية استفادة هذا الحكم الشرعي من هذا المدرك، مو واضح عندنا، لو تركنا نحن وشأننا لما استفدنا من هذا المدرك هذا الحكم الشرعي، لكن هم المجمعون اتفقوا على استفادة هذا الحكم الشرعي من هذا المدرك. إحنا نجي إذا نطبق فكرة تساوي احتمالات لبيان تصحيح مدرسية هذا المدرك، أو قل بعبارة أكثر وضوح تصحيح فهم المجمعين من هذا المدرك هذا الحكم الشرعي، وبعبارة أخرى نستكشف خطأنا، خطأنا إحنا فيما لا في فهمنا، إحنا نشتغل احنا عندما نفهم شيئا اخر من هذا المدرك الواصل ان احنا مستفيدين، او حينما نشكك في الاستفادة احنا مستفيدين، لا فهمهم هو فهم العرف الصحيح. نطبق كتاب الاحتمال تطبيقهم واضح، يعني نقول بانه اشتباه واحد من الفقهاء في فهم مدرك، في استفادة حكم من مدرك، في استنباط حكم من مدرك أمر مقبول، لكن عندما نضيف إلى هذا فهم فقيه آخر من هذا المدرك، وفهم فقيه ثالث ورابع وخامس وإلى آخره، لا إشكال في أن احتمال الخطأ في هذا الفهم والاشتباه في هذا الفهم، وأن هذا الفهم ليس قائم على موازين عرفية موضوعية في مقام الاستفادة، هذا الاحتمال سوف ينقص حتى يرد إلى درجة ضعيفة جدا، بحيث ينمو احتمال ماذا؟ أن هذا الفهم هو الفهم العرفي، هو الفهم الصحيح، هو الفهم الذي تقتضيه قوانين المحاورة وقوانين الإفادة والاستفادة في باب اللغات، هو هذا الفهم العرفي، يحصل اطمئنان بأن هذا هو الفهم العرفي من هذا الدليل، وهذا ينتج ما لا يحصل اطمئنان، معناه أنه يصير عندنا اطمئنان بأن الاستفادة اللي استفادوها والفهم اللي فهموه من الرواية أو من هذا المدرك هو الفهم الصحيح، هو الاستفادة الصحيحة، يعني يثبت الفهم العرفي لهذه الرواية ويكون حجة في إثبات الحكم الشرعي، وبهذا يمكن يعني كشف الحكم الشرعي بوصف هذا الشيء. هذا تقرير لحساب الاحتمالات في هذا المورد بالخصوص. هذا التطبيق مشكلته هو أنه يعني كل ما ذكرناه من نقاط ضعف موجودة في باب الإجماع واللي قد التواتر يتميز عن الإجماع بها وأنها غير موجودة في التواتر، هي موجودة في الإجماع، اولا على قضية حسية، استغفر الله، قضية حسية تعتمد على الفهم النظر والتأمل والاستنباط والاستدلال، قضية حسية ما حسية، هذا من احد اسباب الضعف. هذا ثانيا انه هذا ان تأثير اجتهاد شخص في اجتهاد شخص اخر وارد، تأثير فهم شخص في فهم شخص اخر ما يكون احتمال وارد. قضايا الحسية قلنا ما في احتمال ان يكون اخبار شخص يؤثر في اخبار شخص اخر، لأن في القضية الحسية في التواتر مشترط ان الكل يخبرون عن نفس الواقع، مو واحد يخبر عن واحد، كل يخبر عن نفس الواقع، فما في احتمال ان يؤثر رؤية شخص في رؤية شخص آخر، وإخبار حسي لشخص في إخبار حسي لشخص آخر. في المقام هذا يعني العامل المضاعف موجود، هو أنه من المحتمل أن يكون فهم جماعة مؤثر في فهم جماعة آخرين، هذا هم موجود. أيضا موجود أن اشتباه الإجماع، اشتباه المجمعين في هذا الفهم يمكن أن ينشأ من اشتباهات متعددة في دوائر عديدة، لما قلناه سابقا بكثرة المقدمات الدقيقة في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة، مقدمات كثيرة تدخل فيما لا يتوقف عليها الاستنباط، فقد يكون هذا مشتبه في مقدمة، هذا مشتبه في مقدمة أخرى، ذاك مشتبه في مقدمة أخرى، يعني المقدمات التي يتوقف عليها الاستنباط عديدة، هذا أيضا موجود في محل الكلام. كما أنه محتمل وجود نقطة مشتركة للخطأ في المقام، محتمل كل اشتبه أو بنقطة مشتركة في المقام، اشتبه في نقطة أوجبت الخطأ معينة في الكلمة، في حرف على الكلمة، في حذف كلمة، في إضافة كلمة، ممكن يعني وجود احتمال نقطة مشتركة للخطأ، هذا موجود في المقام أيضا. إذن عوامل الضعف كلها موجودة في المقام، ويضاف إلها قضية واضحة، وهي أننا نلاحظ، يعني كل إنسان كل باحث يلاحظ، لأن ما أكثر النظريات التي اتفق عليها العلماء في مختلف العلوم، مو في مختلف في محل كلامنا، في مختلف العلوم، ما أكثر النظريات والحدسيات التي اتفق عليها أرباب الفن وأرباب ذات العلم، لكن ثبت بعد ذلك وبمرور الزمن وبتقدم العلم وبنمو البحوث العلمية، ثبت بأنها كانت شنو كانت غير مصيبة، كانت غير مصيبة. إذن عندما تكون القضية حدسية وعلى مستوى النظرية وتتوقف على أعمال النظر وأعمال الفكر، اتفاق جميع العلماء ما يقدر يتجنب الحقيقة الكشف عن وجود دليل شرعي معتبر يدل على ماذا؟ على هذا الحكم الشرعي، ما يقدر يكشف لنا، لا أقول ما يقدر يشتبه، احنا نتكلم في التطبيق الأول، ما يقدر يكشف لنا عن صحة تلك النظرية، عن صحة تلك النظرية، بحيث يصير اطمئنان عندنا على أن هذه النظرية هي النظرية الصحيحة، هي النظرية الواقعية، ما يقدر يكشف لنا مع الأخذ بنظر الاعتبار كل هذه الأمور التي لا تساعد في الحقيقة على حصول الاطمئنان واليقين بصحة فهمهم، يعني بصحة نظرهم، صحة استنباطهم، لأن الاستنباطات والنظريات اللي تعتمد على الفهم والتأمل والأعمال الفكر، هذه ممكن أن تتفق على شيء، لكنه بعد ذلك يثبت عدم صحة ذلك الشيء. نعم، الاستدراك الوحيد الذي يمكن طرحه وهو نافع في المقام جدا وينبغي التركيز عليه، هو أنه في بعض الأحيان قد يفترض أن فهمهم ليس قائم على أعمال نظر وفكر ودقة ونظريات واستنباطات، وإنما كان على أساس استظهار فقط، كان على أساس دعوى ظهور هذا المدرك في هذا الحكم الشرعي وبهذه الفتوى. قلنا كلامنا إذا أجمعوا على شيء استنادا إلى مدرك، وهذا المدرك واصل لنا وهم فهموا منه فهما معينا. الكلام السابق كنا نقوله عندما نفترض أن هذا الفهم مبني على 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 استنباطات، استنباطات تعتمد على كذا وإلى آخره، نظريات وإلى آخره. أما إذا فرضنا أنه لا، هم استندوا إلى رواية، هاي الرواية هم واصل عندها وإحنا نؤمن بصحتها سندا، أو آية قرآنية، آية قرآنية استندوا إلى آية قرآنية وفهموا منها فهما معينا، استبهار، مجرد استبهار، مو هم استبهار يعتمد على أعمال أيضا عنايات دقيقة وكذا قد ما يصل للإنسان عرفي، لا، استبهار عرفي واضح. عندما نفترض أن إجماعهم بهذا الشكل في هذا التطبيق، حينئذ يصح ما طرحناه قبل المناقشة من أن الإنسان المتأخر عندما يفهم فهما آخر من هذه الرواية أو يتوقف في فهمهم، هذا يعني ما له وجه. ليش؟ مو يقول من باب أن هذا حسن الظن بهؤلاء حتى يقول أنا حسن ما له وجه، ولا نقول أنا من باب التقليد نقلد هؤلاء في فهمهم، لا، ما نقلد هؤلاء، وإنما نقول باعتبار أنهم هم العرب، هم العرب، هم أهل اللغة. احنا نتكلم عن اتفاق علماء متقدمين سيد مرتضى وامثاله، هم أهل العرب، هم عندما يفهموا من دليل فهما عرفيا استظهاريا ما به تحقيقات ولا معتمد على مقدمات نظرية، فهما استظهاريا، هذا ظاهر في هذا المعنى، الكل يتفقون عليه، مو فقط السيد المرتضى وخالف الشيخ الطوسي، كل فهم جماعة يوافقون وجماعة يقولون لا احنا نفهم منه معنى آخر. هذا مو عن كلامنا إذا اتفق الكل على استظهار وهذه الاستفادة من هذا الدليل، هنا يوجد مجال لأن يقول الإنسان بأن هذا الفهم يكون ماذا؟ يكون حجة ومعتبر، بمعنى أنهم هم أهل اللغة، وكأنهم يشهد أهل اللغة وأهل العرف لأن هذا الدليل ظهر في هذا المعنى، فيثبت ظهور عرفي في هذا الدليل ويجعلنا نشكك في ماذا؟ في فهمنا لهذا الدليل، ويثبت ظهور عرفي، ظهور عرفي موضوع لهذا الدليل، ويمكن للإنسان أن يستند إليه إذا تم هذا الكلام في ماذا؟ في إثبات الحكم الشرعي. وبهذا نستكشف من إجماعهم في حالة من هذا القبيل، طبعا إذا تمت يعني مقدماتها وما يشترط فيها، في حالة من هذا القبيل يمكن أن نستكشف من الإجماع وجود شنو؟ وجود دليل معتبر على الحكم الشرعي. شنو دليل معتبر؟ وهذا الفهم، وهذا الفهم العرفي والاستظهار العرفي والظهور العرفي من الدليل، فنفهم هذا الدليل، نستكشف هذا الدليل لإثبات الحكم الشرعي. هذا يعني هاي الاستثناء ينبغي التعمل به في الحقيقة، لأنه قد ينفع في بعض الحالات. هذا كله في التطبيق الأول اللي قلنا به تشكيك لاستثناء الحالة اللي تستحق التأمل أكثر بعد. التطبيق الآخر المدعى في المقام لهذه الفكرة، فكرة حساب الاحتمال، لا، هو أن نطبق الفكرة لاستكشاف أصل وجود مدرك للمجمعين، مو أن نفترض وجود مدرك واصل إلينا، نريد أن نستكشف مدركيته وصحة الاستفادة منه كما استفادوهم، وإنما نحاول تطبيق هذه الفكرة لاستكشاف أصل وجود مدرك ودليل معتبر للمجمعين استندوا إليه لإثبات الحكم الشرعي. والمقصود بالمدرسة الدليل المعتبر لهذا البيان ليستكشف إذا كان هذا الكلام ليس هو دليل محدد، يعني رواية محددة، رواية محددة، لا، وإنما المدرك بمعناه الجامع، جامع السنة، هكذا نستكشف، اللي هو عمل الأمثال والتقرير والقول، القول والأمثال والتقرير، عمل هذا كله نستكشف على الإجمال، أكثر دليل معتبر استندوا إليه في ماذا؟ في الإجماع، من حد له؟ من الذي هو شنو؟ لا نقول رواية، لا نقول آية، لكن لابد من وجود دليل معتبر يدل على هذا الحكم الشرعي. هذا بحساب الأحكام، لكن طبقا كما سيأتي إن شاء الله. وصلى الله على أطول.